مردود خانگی
این که چه درده خاطر
این که این که بسببی شهادت سمحت من نصابها رأس المخبول يعني ما دام عندها وإن كان وإن كانت يعني على
إذا كان كل عتيد زائد ويعاهد
كانت على سبيل القذف من غير شهادة ف لا تقبل حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لها مراتب، يذكر المحدثون في طرق التحمل السماع 8 طرق، والمصنف هنا اقتصر على 4 مراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ وهي ما يسمى في مرتبة السماع، أن يقرأ الشيخ على طلابه فيسمعون منه ويرون، فإذا روى بهذه الطريقة ماذا يقول؟
حدثني،
يقول حدثني أو حدثنا بالنظر إليه منفردنا ومع غيره،
أو
أخبرني أو أخبرنا أو سمعته
أو
قال أو عن. طيب، والمرتبة الثانية الثانية أن يقرأ الطالب على الشيخ، فإذا قرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع، هل يشترط أن يقول الشيخ نعم؟ نعم، لا يشترط أن يقول أن يصرح بنعم، وإن كان هذا هو الأكثر ولكنه ليس بشرط، فلو سكت كان ذلك لما صحت الرواية بهذه الطريقة ما لم تكن هناك قرينة تدل على إكراهنا أو غفلة. الثانية مثلا يقرأ عليه في حضرة من يكرهه، كان يقرأ عليه مثلا في حضرة أمير دعاه لقصد ذلك، قصد ذلك الأمر، وقصد أن يقرأ عليه ما لم يقره فيشهد ويقول، هذا في هذه الحالة حتى ولو قال نعم فهو مكره، ما أعرف، لكن هذه فقط ضوابط يضبطونها، والضابط العام في ذلك ألا تكون هناك قرينة تدل على عدم رضاه، على عدم رضاه بما يقرأ عليه، وذلك يختلف من شيخ إلى آخر ومن حال إلى أخرى. والمرتبة الثالثة، طيب، وإذا تحمل الطالب بهذه الطريقة فكيف يروي أبا خليل؟ بأنا أو أخبرنا أو حدثنا أو سمعته؟
لا،
ما يقول سمعته، ماذا يقول؟ ما سمع، تستاهل، إنما سمع الطالب. طيب، وماذا يقول؟ هل يقول حدثنا ولا بقيد؟ ما حدثه ولا بقيد، حدثنا قراءة عليه نعم بهذا القيد، لا بأس، لأنه يعرف المراد. هذا يا إخوان نعم، وهل يجوز له أن يبدل حدثنا بأخبرنا على المقداد؟
فيها قولان،
ومنهم من قال الجواز ومنهم من قال بالمنع، والصحيح هو المنع بعد استقرار السلاح بعد استقرار السلاح بعد أن استقر السلاح بالفرق بين حدثنا وأخبرنا يمنع إبدال واحدة مكان أخرى. وقبل استقرار السلاح كان يكون مثلا في عصر الصحابة يأتي الصحابي فيقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ويأتي راوي يروي عن الصحابي فيبدل أخبرنا بحدثنا، لا بأس لأنه لم يكن قد اصطلح على هذا الفرق بين حدثنا وأخبرنا، وهناك عمل اللغة. ولكن بعد استقرار الاصطلاح صار لا مصطلح عليه، والسر في ذلك أن هناك من يفضل بين هذه وهذه، وهناك من يعني لا يرى قبول الرواية بالعرض، ومنهم من يفضلها على السماع، فيها خلاف بينهم. وإن كان القول الصحيح الراجح في هذا كله أن العرض والسماع مقبولان، ولكن السماع أقوى من العرض خلافا للمالكية. طيب، والمرتبة الثالثة في الرواية أن يروي بماذا؟ الأولى بالسماع، والثانية بالعرض أن يعرض على شيخ، والثالثة أبو عمار إجازة، وهي مراتب أربعة. أن معين أن يروي بمعين لمعين، بمعين لغير معين المسلمين، بمعين يعني بكتاب يقول، انتبه لأنه سيأتي معنى المناولة. إجازة يقول أعجبت لزيد أن يروي عني كتاب كذا، وهذا الكتاب ليس موجودا في حضرة الشيخ، أو كان موجودا ولم يناول الطالب هذا الكتاب، ولم يناول الشيخ الطالب هذا الكتاب، فهذه إجازة أن يجيز للطالب أن يروي. ولذلك لما قال صاحب المراقي إن صح سمعه بظن قد قوي، يعني أراد بذلك أن يتأكد من أن هذا الكتاب هو الذي عناه الشيخ، وهو سمع الشيخ، وهو الذي قصده الشيخ، بخلاف ما لو ناوله كتابا، يناولك الكتاب يقول لك هذا الكتاب هو ما أخذته عن مشايخي ورحلت في جمعه ونقحته وضبطته وماذا دققت فيه، فيناولك الكتاب ويقول لك اروها عني، يقول اروها عني، هذه مناولة مع إجازة كان سيأتي في درس اليوم. وبمعين لغير معين، غير معين لمعين، غير معين. طيب، واحتاج علماء المسلمين بعد عصر التدوين إلى الرواية بالإجازة وعملوا بها وهي مقبولة، وما زالت وإلى الآن يبحثون عن ماذا يا أخوان؟ عن إجازات. معنى يبحث عن إجازة يذهب إلى الشيخ الفلاني ويجيزه، وأراحهم الشوكاني في كتابه الذي جمع فيه سانيد مشايخه، ثم كل من يعني أغلب من أخذ من إجازات في اليمن وربما في غيرها يصل إلى كتاب الشوكاني، وكتاب الشوكاني موجود مطبوع في نادي الدفاتر. وإذا جاء لك إسناد بهذا إلى هذا الكتاب تروي الأمهات وتروي غيرها من الكتب بسند الشوكاني. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى كانت له بعض الإجازات، وكان يجيز بعض الطلاب، وماذا وصار يعني بعض الطلاب أو كثير يعني بعض الطلبة آنذاك كان شغلهم الشاغل البحث والجري بعد الإجازات، لذلك فكان الشيخ حفظه الله يقول يعني ليس يعني أن هذا بجيد أن الإنسان ربما فرط في طلب العلم وجرى في بحث يعني وجرى بحثا بعد الإجازات من واحد لآخر أنت يتشرف الحمد لله، وإلا فأكثر ما يقصد به الطلاب هنا يعني الطلاب في هذا الشأن هو المحافظة على السلسلة الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وبعضهم ربما أراد التكثر ربما أراد غير ذلك، والله المستعان. فالحافل أن أعمل بالنيات، وإذا تيسرت الإنسان إجازات عن مشايخ فحسن، وإن لم تتيسر إلا بمشقة وضياع لطلب العلم فالأمر في ذلك واضح، وهو أن الإنسان يقبل على طلب العلم. وقد ماذا ليس للإجازة الإجازات في هذا العصر كبير أهمية، لأن الكتب التي يأخذ الناس عنها مكتوب يعني ماذا منشورة ومتداولة وأكثرها ماذا محققة ومنقحة، فالحمد لله. طيب، قال تنبيه في الدليل على جواز الرواية والعمل بها، على جواز الرواية والعمل على جواز الرواية بالإجازة، هل عندكم؟ طيب، على جواز الرواية والعمل بها يعني بالإجازة. طيب، عندكم فإن قيل مباشرة تنبيهم فإن قيل هذا يعني الذي بين الذي أقرأه هنا قرأته الآن من كلام هذا المحقق. طيب، تنبيهم فإن قيل، وكذلك أيضا فيما مضى أنا أكتب يعني أنا أقرأ أشياء وما موجودة. طيب، يعني هو يعنون. قال فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة، كان حق المحقق أن يجعلها بين معقوفين حتى يعرف أنها ليست من صنيعه بن قدامة ولا من صنيعه بن قيطي. قال فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة، فالجواب أن بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي. قال صاحب تدريب الراوي وهو من سيوطي، قال ابن الصلاح في الاستماع لتجويزها غموض في الإجماع جاي حتى في هذه الصفحة صار أكثر من تصحيح. قال وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة. ما معنى هذه الجملة؟ قوله هو يريد أن يقول ما هو الدليل على جواز الرواية بالإجازة والعمل بها. الدليل على ذلك يقول إذا جاز له أن يروي عنه بالتفصيل، الشيخ يقرأ ويقول مثلا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والطالب يحفظ ويكتب، يجوز له أن يروي عنه بهذه الطريقة أم لا؟ فهذه رواية أو هذا نقل عن الشيخ بالتفاصيل أم بالإجمال؟ التفاصيل، حديث وحديث وحديث. فإذا جازت له رواية مرويات الشيخ بالتفصيل فيجوز له أن يرويها إجمالا، أن يرويها عنه عن طريق الإجمال. قد يقول قائل هناك فرق، فإن الإجازة إذا قال له أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا أو كذا ما حدثه بشيء، بخلاف التحديث إذا قال له وهو يكتب حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وسمعه الطالب، فإنه يكون قد روى شيئا سمعه وتحققه، بخلاف الإجازة فإنه لم يسمع مما في الكتاب شيئا، وربما سمع بعضه وأجازه في الباقي. قال هنا بعد ذلك قال النطق والتصريح يعني بالإخبار ليس شرطا. هل من شرط الرواية أن يصرح الشيخ بالأحاديث أم لا؟ هل من شرط الرواية إخوان أن يتلفظ الشيخ بما سمعه من مشايخه أم ليس شرطا؟ ليس شرطا، لأن العرض ما هو العرض؟ أن الطالب يقرأ والشيخ ماذا؟ يسمع. الطالب يقرأ والشيخ يسمع، فصحة الرواية في العرض. وقبل الناس أحاديث مالك وإنما كان يقرأ عليه، فلم يشترط العلماء أن يصرح الشيخ بما روى. فكذلك الإجازة فيها رواية إجمالية كالرواية التفصيلية، فإن قيل لم يتلفظ بشيء من ذلك قيل فكذلك في العرض لا لم يتلفظ الشيخ بشيء من ذلك، مع أن الفرق واضح بين الأمرين، ولكن أرادوا أن يستدلوا بجواز الرواية بالإجازة. نعيد العبارة. قال وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، إذا قال له أجزت لك أن تروي عني كتاب الفلاني فكأنه حدثه بها جملة واحدة، يعني كأنه حدثه بها من أولها إلى آخرها، وهذا فيه نظر، كما لو أخبره بها تفصيلا. وإخباره بها غير متوقف على التصريح، قد يقول قائل لو أخبره تفصيلا لصرح وقال حدثنا فلان، والإخبار والرواية الإجمالية لم يصرح بالإخبار، قال من الصلاح غير متوقف على التصريح قطعا، كما في القراءة، كما أنه عند القراءة على الشيخ لم يصرح على الشيخ بشيء من ألفاظ الحديث ومن أسانيده. قال وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، فإذا حصل الإفهام والفهم في العرض والقراءة على الشيخ وحصل الإفهام والفهم في السماع من لفظ الشيخ، فكذلك أيضا يحصل الإفهام والفهم إذا روى، إذا أجاز للطالب أن يروي عنه الكتاب الذي عناه وحققه وماذا قابله على أصوله. قال وذلك حاصل بالإجازة. اتضح هذا؟ طيب، فيعني يريد أن يقول ما هو وجه الاحتجاج بذلك. وقال الخطيب في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه. انظر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يكتب سورة براءة صدرا منها، ثم دفع الصحيفة لأبي بكر، وأبو بكر ما فتحها وما قرأها وانطلق، ثم بعث في إثره علي بن أبي طالب لأجل أن يأخذ منه الصحيفة وأن يكون الذي يقرأ الصحيفة في العام التاسع من الهجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلذلك قال ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا، يعني لا علي ولا أبو بكر لم يقرأوا يعني هذه الصحيفة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل، ولا علي قرأها على أبي بكر ولا وكذلك حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. استنبط بعض العلماء من هذا العمل بالإجازة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعلي بن أبي طالب أن يقرأ ما في تلك الصحيفة فكذلك المحدثون يجيزون للطلبة أن يقرأوا ما في كتبهم على الناس. قال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع منه. وكذلك في كتاب العلم للإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني بعض الأدلة على مراتب رواية الحديث على مراتب رواية الحديث في بعض الأبواب في العرض على الشيخ. ده استدل مثلا للعرض بقصة ذلك الأعرابي الذي جاء فقال إن رسولك جاءنا فأخبرنا أن عليك ذا كذا، وذكر أيضا أدلة هناك وأقوال العلماء وزادها وصفا الحافظ رحمه الله تعالى. المرتبة الرابعة والعمل بالإجازة يا إخوان هو المستقر وهو الذي عليه الجمهور وهو الحق في هذا، ولم يبقى عند أكثر الناس في العصور التي ذكرناها لكم من نحن العصور المتوسطة فما فوق إلا العمل بالإجازات، وقليل من يجلس ويملي الكتب ويعني كتابا بعد كتاب وعلى الطلاب والطلاب يأخذون، لأن الهم قد ماذا ضعفت. والله المستعان. قال المرتبة الرابعة المناولة، وهي أن يناوله حتى أيضا إخوان في نذكر قبل أن يعني إلى عصر قريب لما كنا ندرس كان المدرس منا الذي يدرسنا إذا انتهى من يعني الدرس يملي علينا الدرس ونحن نكتب، يعني الدرس يمليه يعقد يعني وقتا إذا نشت أو ترك الدرس للإملاء ونحن نكتب، وكذلك كل الدروس. أما الآن لا إملاء ولا شيء، ملزمة التصوير إذا كان هناك يعني نشاط، وإلا بعضهم فرغ من أشرطة لا بعضهم وهكذا. اللهم صل. لا ما هو عدم الكتب، كان يملي شيئا فشيئا، وهذه لبعضهم الآن لتدريس الكتاب أكثر من مرة يجعله في ملزمة في يعني أو أوريقات ويضعها عند صاحب المصور هذه الصور فترة الكتب. المرتبة الرابعة المناولة، وهي أن يناوله كتابا ويقول له اروي عني ما فيه، فهي إجازة وزيادة. المناولة إجازة وزيادة. قال فهي كالإجازة لأن مجرد المناولة دون اللفظ، لكن لو ناوله أعطاه كتاب سكت ولم يجزه في ذلك ما تكفي، ولكن لو ناوله وقال له اروي عني هذا الكتاب وهو صحيح البخاري فيكون ناوله أجازه. قال لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي، واللفظ وحده يكفي. لو قال اروي عني كتاب كذا وكذا هذا إجازة، ولو قال ولو ناوله الكتاب فقط إجازة تكفي، ولو ناوله الكتاب فقط لا يكفي، ولو ناوله الكتاب وقال له اروي عني فهي مناولة وإجازة. قال وكلاهما تجوز الرواية، فيقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل إجازة لم يجز على أصح القولين. نعم، يعني لأنه إيهام. قال فإن قال هذا الكتاب سماعي ولم يأذن في روايته عنه، يأتي يقول هذا الكتاب سمعته من شيوخي، وهذا الكتاب أنا حققت أصوله وقابلتها ونقحتها مثلا، أو حتى لو لم يقل كذلك، وإنما يقول هذا الكتاب سماعي يعني سمعته وكل ما فيه مسموع لي وسكت، هل يجوز لمن أخذ هذا الكتاب أن يروي هذا الكتاب عن ذلك الشيخ؟ قال فإن قال هذا الكتاب سماعي ولم يأذن في روايته عنه، لم يأذن، فلا تجوز الرواية بذلك. لماذا؟ لأنه يمكن أن لا يجيز روايته عنه لخلل يعلمه فيه، لخلل يعلمه في ذلك الكتاب، فلم يجز رواية ذلك الكتاب عنه. عندكم أن لا يجيز رواية أو روايته؟
روايته
روايته. نعم عندنا خطأ. قال وكذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي. يعني لو أن شخصا قال أنا عندي شهادة وأشهد أن فلان هو الذي ماذا أخذ مال فلان رأيته بعيني مثلا، وسمع هذا الكلام، هذا الكلام كان في حضرة بعض الموجودين عند غير القاضي، فسمع هذه الشهادة بعض الحاضرين، فهل يجوز له أن يذهب مثلا إلى القاضي ويقول أشهد أن فلان شهد على فلان بأنه فعل كذا وكذا ما لم يأذن؟ فقال ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي، إذا أذن له وقال له أذنت لك أن تذهب وتشهد على شهادتي، يعني تنقل شهادتي للقاضي أو من في منزلته أو من طريقه فكذلك، وإن لم يجز له ذلك لا تنقل الشهادة، لأنه ربما يكون يعني ماذا غير متيقن، وربما يعلم خللا، وربما يريد أن يتأكد من ذلك الشخص عند القاضي، إلى أمور كثيرة. وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه، لو وجد شيئا بخطه، الطالب وجد شيئا بخط شيخه، هل يقول ماذا عن يخبر عن شيخه أخبرنا الشيخ الفلاني، أو ما هي العبارة الصحيحة في هذه؟ في هذا العبارة الصحيحة أن يقول وجدت بخط فلان، إذا كان متأكدا من خطه وجدت بخط فلان. ولذلك عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيرا ما أو يعني ماذا يكثر أن يقول في وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، لأنه يعرف خط أبيه ويحفظ كتبه، وماذا هو أدرى به من غيره. قال لكن يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. فإن قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا، فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذن، وهل يلزمه العمل به؟ إذا عرفنا أنه لا يصح أن يروي عنه حتى يأذن بذلك، لكن هل يجوز أن يعمل بما فيها؟ هل يجوز أن يعمل بما فيها؟ هذه المسائل التي تذكر الآن كثير منها، يعني كان الناس يحتاجون إليه في بعض العصور، وأما في مثل هذا العصر فالحاجة إلى مثل هذه المسائل قليلة جدا، ربما احتاج إليها بعض من يعتني بالمخطوطات، أو بعض من يحتاج إلى بعض التراجيح في بعض المسائل، وإلا فكثير منها أصبح في يعني ماذا بارك الله فيكم، أصبحت إنما هي قراءة لمعرفة الشيء، وثمرة ذلك والعمل به قليل. ولذلك تجد الطلاب إذا درسوا في المصطلح يدرسون إلى باب الجرح والتعديل، وإذا بدأوا في التحمل وكذا كذا بعضهم ما يستمر، وفي هذه معرفة يعني ما كان عليه السلف الصالح، وهم حتى من الأصول المتوسطة فيه خير كثير، ومعرفة الشيء خير من الجهل به، ولكن يعني ما يقبل الإنسان أكثر على ما فيه نفع أكثر. قال فليس له أن يرويها عنه ما لم يأذن، وهل يلزمه العمل به؟ فيه خلاف، وأظهره لزوم العمل به. هل إذا رأى نسخة من صحيح البخاري من ماذا من مسموعات شيخه ولم يأذن له أن يرويه عنه، فأخذ هذه النسخة وقابلها، فهل يعمل بما فيها أم لا يعمل؟ قالوا الصحيح أنه يعمل بما فيها ولكن لا يروي، لعله هناك بعض الإصلاحات التي يحتاج أن يصلحها الشيخ. قال لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، كما في حديث ماذا في بعض الأحاديث الصحيحة مسند لو الصحابة بني قيس. قال وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وإلى يعني يقول أن هؤلاء السعاء الذين كانوا يذهبون إلى الصدقات يأخذون صحائف من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون بها إلى أولئك القوم، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها أن هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعملون بما فيها دون أن يسمعها كل واحد منهم. قال: وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله: والخلف في إعلامه المجرد، يعني فيه خلاف إذا أعلم هذا الإعلام المجرد عن الإذن يعلمه أن هذا كتاب، أن هذا كتابه من غير أن يأذن له، من غير أن يأذن له، إعلام مجرد. وأعملا منه صحيح السند، يعني يعمل بما صح سنده، إذا صح سنده لذلك الشيخ مثلا والحديث ثابتة حيث العمل يعمل، ولكن حيث الرواية لا يروي حتى يأذن له الشيخ. هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث، مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة، قول بعض أهل العلم كيف رتبها: السماع، ثم الأرض، ثم الإجازة، ثم المناولة. وفي أقوال أخرى غير هذا، منها أن المناولة والسماع والأرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول نعم في مرتبة واحدة، يجعلون السماع والأرض، السماع والأرض والمناولة في مرتبة واحدة، هذا قول. وأن الإجازة المجردة عن المناولة، إجازة مجردة أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني والكتاب غير موجود أو موجود ولم يناوله، مرتبة ثانية دونها. وهذا هو المشهور عند المالكية، المالكية يجعلون العرض في رتبة السماع، والصحيح أن السماع أرفع من العرض. قال: وعليه درجة في مراتب السعود بقوله: للعرض والسماع والإذن استوى. للعرض يعني العرض على الشيخ، والسماع السماع من لفظ الشيخ، وقدمه لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يقرأ عليه إلا عرضا، يعني لا يحدث عنه إلا عرضا، يقرأ الطالب والإمام أحمد أو الإمام مالك يسمع. ولذلك تجدون في الحديث التي عن مالك قال: قرأت على مالك، قرأت على مالك، ابن يحيى قال: قرأت على مالك، هكذا. قال: للعرض والسماع والإذن، والمراد بالإذن كما يأتي، والإذن الإجازة، أجازه وأذن له، أي الإذن مراد الإجازة. استوى يعني هذه مستوية، متى على النوال ذا الإذن احتوى، متى احتوى، احتوت الإجازة على النوال يعني المناولة، متى على النوال ذا الإذن احتوى، يعني الإذن الذي هو الإجازة إذا احتوى على مناولة فهو في رتبة العرض والسماع. فقوله للعرض والسماع والإذن استوى، الإذن لكن بشرط، الإذن فيه الإجازة لكن بشرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يقارن هذه الإجازة مناولة، فهذه تكون في طبقة مستوية. فإن لم يقارن الإجازة المناولة فهي دونها. قال الشنقيطي رحمه الله: ومراده بالإذن الإجازة وبالنوال المناولة، يعني أن الإجازة المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض، وكون المناولة المذكورة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة ومالك، وخرق كثير قاله في نشر البنود أيضا، قاله في نشر البنود أيضا. طيب، هو الأظهر أن السماع أرفع من العرض، السماع أرفع من العرض. ها إيش عندنا؟ إيش عندكم؟ قالوا في نشر البنود وكونها، طيب بقي يعني سنة. وكونها دون السماء مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وصححه النووي قاله في نشر البنود أيضا. نعم. إذن عندنا انتقل نشر البنود نشر البنود إلى نشر سقط عليه نشر السقط. طيب شرفنا بقي أخوان تنبيه على فيما مضى الكلام على عدالة الصحابة فصل إجماع على عدالة الصحابة رأيتموه صفحة 23 عندنا 223 فصل إجماع على عدالة الصحابة ايه بعد ذلك في أثناء البحث قال وقال ابن حجر في مقدمة في مقدمة الإصابة وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة الكلام هذا في الفصل الثالث مقدمة الإصابة ذكر الفصل الأول في تعريف الصحابي والفصل الثاني في يعني كيف يعرف الصحابي والفصل الثالث في عدالة الصحابة وهو في كلام جيد يعني ماذا مفيد. فقال ابن حجر في مقدمة الصحابة يعني في الفصل الثالث قوله اتفق أهل السنة إلى قوله يا إخوان انتهى منه بحذف مع حذف واختصار لما قال وذكر الخطيب في الكفاية إلى آخره وقال أبو محمد بن حزم إلى آخره هذا كله من كلام من نقل الحافظ بن حجر في الإصابة والذين اتبعوهم بإحسان بعد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل كلام بن حزم يعني صفحتين تقريبا هذا كله نريد أن ننبه إلى أن قوله انتهى منه مع حذف واختصار غير مخل بالمقصود المراد منه يعني من الإصابة من مقدمة الإصابة وكان يتبادر إلى الذهن أنه من كلام بن حزم وإنما هذا كله نقل عن الإصابة انتهى منهم مقدمة الإصابة المجلد الأول 162 إلى 163 هذه طبعا محققة التي عليها تحقيق في دار الكتب العلمية وأما الطبعات الأخرى التي ما عليها تحقيق يجدها في أول تنظر الفصل الأول الثاني الثالث نحن الصفحة 19 هكذا الأول 162 إلى 163 إلى 163 طيب إلى 163